أفغانستان. استعرض السيد نادر صيقل من أفغانستان من خلال ورقته الوضع المأساوي والمستوى المرتفع للإعاقة في بلده، واستطرد قائلا بأن ثلث عدد الأطفال دون سن 5 سنوات في بلده يعانون من سوء التغذية وانخفاض متوسط العمر، على الرغم من ارتفاع في بلدان العالم الأخرى بمعدل 9 سنوات عما كان عليه إبان الغزو السوفيتي، وأن في بلاده 10 ميالين لغم متناثرة هنا وهناك تحصد 25 ضحية يوميا، كما أن 20-30% من الأطفال يعانون من مرض ما. واستطرد السيد صيقل قائلا بأنه بعد الغزو السوفيتي لأفغانستان بدأ 80% من السكان القاطنين في المناطق الريفية المعاناة من اضطرابات نفسية منهكة أدت إلى زيادة حدة الإعاقة الفكرية، كما أن هجر 5 ملايين أفغاني لمنازلهم خلال الفترة المذكورة أدى بدوره إلى تفاقم مشكلة الإعاقة الفكرية. عنوان فرعي فلسطين. وفي ورقته التي بعث بها إلى المؤتمر أشار الدكتور عثمان حمرة ممثل فلسطين إلى أن الغالبية العظمى من الفلسطينيين الذين يعانون من الإعاقة كانوا ضحايا للاضطهاد العنيف، فخلال سنوات الانتفاضة أصيب 100,000 فلسطيني على الأقل على أيدي الجيش، الأمر الذي نجم عنه إصابة 1,500 منهم بإعاقات دائمة. عنوان فرعي الكويت. وتحدثت سيدة منيرة القطامي ممثلة دولة الكويت نيابة عن السيدة منيرة المطوع في المؤتمر، موضحة الجهات الحكومية والأهلية الكويتية المعنية بالرعاية الاجتماعية وتأهيل المعوقين، شارحة أهم الأساليب المتبعة في الوقاية من الإعاقة والتشريعات الخاصة بالمعوقين في الكويت التي أصبحت جزءا من الدستور الكويتي، وما لذلك من آثار إيجابية في حفظ حقوق المعوقين وضمان تأهيلهم. ثم تحدث الأستاذ إبراهيم الكندري فشرح نظام التأهيل التابع لمؤسسة الأوقاف الكويتية وما لذلك من إيجابيات على عالم الإعاقة في البلاد. عنوان فرعي جمهورية مصر العربية. ومثل مصر في المؤتمر الدكتور محمد عبد السلام البنا فأشاد بفكرة المجلس، ثم عرض لأساسيات السياسة الوقائية في الإسلام على ضوء التوجيهات القرآنية والنبوية، وطرح على المجلس عددا من التوصيات من أهمها اتباع النهج الإسلامي في التأهيل داخل المجتمع نحو استراتيجية شاملة للإعاقة في البلاد العربية، رصد الإمكانيات المادية والبشرية للتأهيل باعتباره معيارا حضاريا وتنمويا للأمم. عنوان فرعي ماليزيا. تحدثت الدكتورة زليخة عمر عن التحديات التي تواجه بلادها في قضايا التأهيل وبخاصة المحدودية المالية وعدم وجود قاعدة معلومات عن حجم ونوع الإعاقات واحتياجاتها، ودعت الدول الإسلامية عبر مجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل للمساهمة في تطوير برامج الإعاقة في ماليزيا. عنوان فرعي إندونيسيا. تحدث الدكتور هاندويو جندرا كوزوما عن التأهيل داخل المجتمع الإندونيسي فشرح ديموغرافية بلاده وأثرها على التأهيل عموما، ثم طرح استراتيجيات بلاده في دمج المعوقين في مجتمعاتهم كوسيلة عملية وأساسية في التأهيل. عنوان فرعي بنغلاديش. مثل بنغلاديش في مؤتمر مجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل الأستاذ غلام مصطفى وهو كفيف البصر ومن النشيطين في حقل رعاية المعوقين على مستوى بلاده، وهو كذلك رئيس تحرير مجلة الرؤية التي تعنى بشؤون المعوقين وحقوقهم. فتطرق في محاضرته إلى عدة أمور أساسية، أهمها عدم وجود الإمكانيات المالية الكافية لدعم مشاريع التأهيل في بلاده، داعيا مجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل للقيام بدوره الإيجابي بهذا الصدد. عنوان فرعي: أستراليا. وتحدث عن أستراليا الدكتور أندريان بورك عارضا أبعاد قضية الألغام الأرضية على الإعاقة العالمية، مذكرا أن في العالم اليوم ما يزيد على 110 ملايين لغم أرضي مزروع في 70 دولة من معظم دول العالم الثالث، ودعا لحملة عالمية لإيقاف تصنيع واستعمال هذه الأداة القاتلة من العالم. عنوان فرعي: مؤتمر سيئول عام 1997 للميلاد. قامت الجمعية الكورية لتأهيل المعوقين باستضافة الجمعية العمومية للتأهيل الدولي في سيئول عاصمة كوريا الجنوبية بمناسبة ذكرى انتصاف العقد الأسيوي الباسفيكي للمعوقين، وذلك في الفترة الواقعة بين 24 و29 من شهر سبتمبر من عام 1997 للميلاد. وقد تشرفت بتمثيل المملكة العربية السعودية بمحاضرة ألقيت يوم السبت الواقع في 27 من شهر سبتمبر من عام 1997 للميلاد، وكانت ذات أثر إيجابي، حيث أن نظام التأهيل في المملكة يحظى بسمعة دولية متميزة. أما بصفتي عضوا في اللجنة التنفيذية ووكيلا لنائب الرئيس للمنطقة العربية في منظمة التأهيل الدولي، فقد تناولت في اجتماعات الجمعية العمومية برئاسة الدكتور آرثر أوريلي أوضاع الإعاقة في المنطقة العربية على ضوء التقارير والمعلومات التي ناقشها أعضاء الوفود العربية من الكويت الدكتور عيسى السعدي، ومن البحرين الأستاذ صادق الشهابي، ومن جمهورية مصر العربية الأستاذ بهاء النبراوي. وبعد مناقشات مطولة حول وضع بيئة المعوق في البلاد العربية، تم اختيار عضو في الهيئة الدولية لتكنولوجيا التأهيل وتعديل البيئة للمعوقين المخصصة للعمل على وضع تصورات واستراتيجيات مستقبلية بهذا الشأن على ضوء التجربة السعودية الناجحة في المركز المشترك لبحوث الأطراف الاصطناعية والأجهزة التعويضية وبرامج تأهيل المعوقين. ثم تمت مناقشة قضايا التأهيل داخل المجتمع في العالم الإسلامي وبخاصة في إندونيسيا برئاسة هندوجو جاندرا كوزوما، وإيران الأستاذ ماجد المرغني، وبنغلاديش الأستاذ محمد معين الدين شاودري، إضافة إلى مارتن جرابوا من الولايات المتحدة الأمريكية ومايكل فوكس من أستراليا. عنوان فرعي: مؤتمر البرازيل. سيعقد الاجتماع الدولي للتأهيل الدولي في البرازيل عام 2000 للميلاد، وقد تم الاتفاق على تخصيص يوم كامل لمداولات ومحاضرات مجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل، وهذا ما يحضر له المجلس ضمن برامجه حتى نهاية القرن العشرين بإذن الله. عنوان: دور مجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل في الحملة العالمية المناوئة للألغام الأرضية. تقتل الألغام الأرضية أو تشوه أو تؤدي إلى إعاقة أكثر من 25,000 شخص سنويا، غالبيتهم من الأطفال، وهي لا تزال حتى اليوم الوسيلة الأكثر استعمالا في الحروب المحدودة وفي المناطق المتنازع عليها كسيناء بين مصر وإسرائيل، حيث تحتوي الأراضي المصرية حتى اليوم على أكثر من 59 لغم أرضي في كل ميل مربع من أراضيها، وتحتوي أراضي البوسنة والهرسك على أعلى نسبة ألغام في العالم 152 لغم في المتر المربع، يليها كمبوديا 142 لغم في المتر المربع، وكرواتيا 92 لغم في المتر المربع، العراق 60 لغم في المتر المربع، أفغانستان 40 لغم في المتر المربع، أنجولا 31 لغم في المتر المربع، إريتريا 28 لغم في المتر المربع، إيران 25 لغم في المتر المربع، يوغوسلافيا 13 لغم في المتر المربع، موزمبيق 7 ألغام في المتر المربع، الأردن 5 ألغام في المتر المربع، الصومال 4 ألغام في المتر المربع، أوكرانيا 4 ألغام في المتر المربع، الصين 3 ألغام في المتر المربع، أثيوبيا لغم 1 في المتر المربع، والسودان لغم 1 في المتر المربع. أما من حيث العدد فتحتل مصر المرتبة الأولى في عدد الألغام، حيث تحتوي أراضيها على أكثر من 23 مليون لغم أرضي، يليها إيران 16 مليون، أنغولا 15 مليون، أفغانستان 10 ملايين، كمبوديا 10 ملايين، الصين 10 ملايين، العراق 10 ملايين، البوسنة والهرسك 3 ملايين، كرواتيا مليونان، موزمبيق مليونان، كل من إريتريا، الصومال، السودان وأوكرانيا كل يحتوي على مليون لغم أرضي، وكل من أثيوبيا ويوغوسلافيا كل يحتوي على نصف مليون لغم أرضي. أما الأردن الشقيق فتحتوي أراضيه على 200 لغم أرضي. وتكمن الخطورة في قضية الألغام الأرضية أن أكثر من 90% من ضحاياها هم من المدنيين، ومعظمهم من الأطفال والشيوخ الذين لا يجدون الكر والفر أمام العدو. وعادة ما تكون الألغام المضادة للأفراد ذات أقطار صغيرة نسبيا تقل عن 10 سنتيمترات، ويصعب اكتشافها لأنها ذات ألوان وأشكال مموهة. ومن مآسي الألغام الأرضية المضادة للأفراد أن سعر اللغم منها لا يزيد عن 5 دولارات، أما تكلفة علاج المصاب الواحد بها فيزيد عن 10,000 دولار، إضافة إلى العبء الإنساني والتنموي. وفي العالم اليوم ما يزيد عن 100 مليون لغم منتشرة في 64 بلدا، والضحايا الذين يدوسون على الألغام الأرضية يعانون دوما إصابة باترة أو مشوه أو قاتلة. عنوان جانبي: تنقسم الإصابات بالألغام الأرضية إلى 4 أنماط. النمط الأول الذي يسببه ألغام مثل اللغم VS50 ويؤدي إلى بتر الساق، ونادرا ما تسبب إصابات فوق الركبة. النمط الثاني هو النمط الذي يخصص للأطفال مثل اللغم BMN ويؤدي إلى إصابات بالغة في الجسم تصل إلى الفخذين والأعضاء التناسلية. النمط الثالث هو النمط القاتل بواسطة الشظايا الفلزية المعدنية مثل اللغم POMZ2. النمط الرابع هو النمط الذي يلقى من طائرات الهليكوبتر مثل اللغم BFM1، وهو خادع وصغير ويؤدي إلى بتر الأصابع أو اليدين، وهو مخصص للأطفال الذين يظنون اللغم دمية. استكمالا لاتفاقية الأسلحة اللا إنسانية التي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 1980 للميلاد لحماية المدنيين في الحروب، والتي أثبتت عدم كفاءتها، واستجابة للنداءات الدولية التي تقوم بها أكثر من 400 منظمة إنسانية في نحو 30 بلدا لإيقاف استخدام الألغام الأرضية، والتي تمخض عنها اتفاقية فيينا عام 1995 للميلاد لإلغاء هذا السلاح العشوائي، فقد وضع مجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل برنامجا لدعم هذه الجهود، تبلور في المحاضرات والندوات الخاصة بمجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل في كل من باندونج بإندونيسيا عام 1996 للميلاد، أوكلاند نيوزيلندا عام 1996 للميلاد، وأخيرا سيئول كوريا في عام 1997 للميلاد. وللمجلس خطبة تتابعها لجنته الأكاديمية العالمية لدراسة وضع الألغام الأرضية في كل من أفغانستان، البوسنة والهرسك، وفي جمهورية مصر العربية، وذلك لكثرة وخطورة الإعاقات الناجمة عن هذه الألغام في هذه البلاد الإسلامية الممثلة في المجلس. عنوان الفصل الثاني عشر: نماذج للتطوير المستقبلي. إضافة إلى النماذج التطبيقية التي أوردناها في الكتاب، وبخاصة الموضحة منها في خطة المركز المشترك للأعوام من عام 1998 و99 و2000 للميلاد، أجد من المناسب التذكير بتوصيات كنت قد تقدمت بها في سياق بحث نتائج المشروع الوطني لأبحاث الإعاقة والتأهيل وإعادة التأهيل داخل المجتمع بالمملكة العربية السعودية. أود أن أذكر منها بعض النماذج التي تركت فيها التفاصيل الدقيقة لظروف المنطقة المراد تأهيلها وطبيعة مجتمع الإعاقة فيها، وقد كنت أرسلت هذه التوصيات إلى الجهات المعنية مع التبرير العلمي والميداني. لتحسين أوضاع المعوقين وتوفير ما يلزمهم من خدمات تأهيلية طبية في المناطق المختلفة نوصي بالآتي: أولا، دعم منشآت وأقسام التأهيل الطب القائمة حاليا وخصوصا مرافق وزارة الصحة، وذلك من أجل سد النقص في هذه الخدمات والتوفير التدريجي لبعض التقنيات المتطورة في مجال رعاية وتأهيل المعوقين. ثانيا، أن يدعم المركز المشترك لبحوث الأطراف الاصطناعية والأجهزة التعويضية وبرامج تأهيل المعوقين، ويعزز ارتباطه بالمقام الكريم لتقنين وضعه ليكون ذا شخصية اعتبارية مستقلة بمجلس إدارة برئاسة سمو المؤسس الراعي وعضوية من يراه حفظه الله، ونظام إداري ومالي متكامل وميزانية منتظمة تدعم وضعه المتميز كمركز تخصصي مرجعي لجميع مناطق المملكة العربية السعودية في مجالات تكنولوجيا رعاية وتأهيل المعوقين والمسنين، وذلك لزيادة الاستفادة من خبراته وإمكانياته الخدماتية التكنولوجية الطبية التأهيلية المتطورة وأبحاثه ودراساته الاستدلالية التطبيقية الخدماتية والاستراتيجية في مجالات الإعاقة والتأهيل وبرامجه لإعداد وتدريب وتطوير القوى العاملة الوطنية المدربة للمساهمة في سد النقص الحاد من هذه الكوادر بالمملكة. ثالثا، إنشاء 5 مجمعات للتأهيل الطبي بمناطق المملكة التالية: بمنطقة الحدود الشمالية عرعر، بالمنطقة الشرقية الدمام، بالمنطقة الغربية جدة، بالمنطقة الوسطى القصيم، بالمنطقة الجنوبية عسير، وأن يضم كل مجمع من هذه المجمعات المراكز التالية: مركز التأهيل الطبي بسعة 120 سريرا، مركز جراحات أعطاب الحبل الشوكي بسعة 30 سريرا، مركز الرعاية المنزلية وإعادة التأهيل داخل المجتمع. أن تكون الطاقة الاستيعابية لهذه المراكز 150 سريرا لكل مجمع بطاقة استيعابية إجمالية 750 سريرا. عنوان الوصف الفني لمركز التأهيل الطبي. يتضح مما سبق بأن هناك حاجة ماسة وملحة لإقامة مركز تأهيل طبي يقوم بتلبية احتياجات المعوقين غير المخدومين حاليا، ويوفر برامج تأهيلية شاملة تمتد بخدماتها إلى المنزل والمدرسة والمجتمع. ويتسع كل مركز لمئة وعشرين سريرا. عنوان فرعي الأهداف: تلبية احتياجات جميع فئات الإعاقة لدى كافة المجموعات العمرية بأسلوب شامل يرمي إلى تحقيق اندماج المعوق اندماجا كاملا في المجتمع. توفير الإجراءات الوقائية والعلاجية والتأهيلية على أفضل صورة من التناسق. إعطاء الأولوية الواجبة للأطفال فيما يتعلق بالاكتشاف المبكر والتشخيص والتدخل العلاجي المبكر. إتاحة اشتراك الأسرة اشتراكا كاملا في البرنامج منذ بدايته لتسهيل دمج المعوق في الأسرة والمجتمع فيما بعد. عمل برنامج للتأهيل داخل المجتمع يكون من المكونات الداخلة في البنية الأساسية للمشروع ليهيئ الفرص لاستمرارية الرعاية الشاملة لحالات الإعاقة ومتابعة تطورها. عنوان فرعي الفئات المستفيدة: جميع المجموعات العمرية من الذكور والإناث وتشمل الرضع من الميلاد إلى سن 3 سنوات، الأطفال من 4 إلى 12 سنة، المراهقين من 13 إلى 20 سنة، البالغين فوق سن 20. عنوان فرعي فئات الإعاقة: الإعاقة المتعلقة بالتحرك والتنقل، الإعاقات الخاصة بالاتصال والتفاهم أي السمع النطق، الإعاقات المتعلقة بالإبصار، الإعاقات الخاصة بالتعلم والسلوك، الإعاقات المتعلقة بالأمراض الباطنة، الإعاقات من الفئات الخاصة. عنوان فرعي الحالات الأعطاب الإكلينيكية: العجز الخلقي عن التحرك أو التنقل، عواقب الإصابات الرطحية، عجز آخر مكتسب بسبب العدوى أو نقص المناعة أو التهاب المفاصل أو لسبب عصبي أو عضلي هيكلي، العجز الخلقي عن الاتصال والتفاهم الصمم والخرس، العجز البصري الخلقي، العجز البصري المكتسب إعاقة يمكن تجنبها، الحروق وخصوصا المرتبطة بإصابات الدماغ، التعلم، السلوك، التخلف العقلي الخلقي، الأمراض الباطنة أمراض القلب والرئتين، الفئات الخاصة العجز المتعدد، أعقاب العمليات الجراحية، أمراض والتهابات المفاصل، إصابات الهيكل العظمي وأخرى. عنوان وصف خدمات المركز الإقامة التأهيلية: المرحلة الأولى سعتها 40 سريرا، وسوف تكون من نوع الأسرة الموجودة في المستشفيات، وتكون موزعة على أجنحة، منها أجنحة للذكور البالغين والمراهقين، وأجنحة للإناث البالغات والمراهقات، وأجنحة للأطفال. وسوف تكون الإقامة في هذه الوحدة قصيرة الأمد بهدف تقييم الحالات وتشخيصها والعلاج الباطني أو الجراحي العاجل، ويتم فيها تحديد الأهداف الخاصة بتسريح المريض بواسطة فريق من المتخصصين. المرحلة الثانية سعتها 80 سريرا موزعة كما يلي: قسم الأطفال 20 سريرا، وسوف تكون هناك مجموعة من 4 فيلات بكل منها 5 أطفال معوقين، بالإضافة إلى غرفة للمشرف ومطبخ وغرفة طعام ومنطقة للجلوس وغير ذلك من المرافق كالموجودة في الشقق السكنية. قسم المراهقين والبالغين وسعته 40 سريرا، ويتكون من 8 وحدات شبيهة ببيوت الشباب، بكل منها 5 أسرة، ولها مشرف واحد وطباخ واحد إلى غير ذلك من اللوازم. كما سوف يكون هناك 20 سريرا في بيوت صغيرة من نوع بيوت المدن، يقضي فيها المعوقون البالغون 4 أيام قرب انتهاء برنامج إقامتهم بالمركز، وسوف يعيشون معيشة لها أكبر قدر من الاستقلالية في هذه المرحلة. عنوان فرعي: تأهيل غير المقيمين. سوف يأتي الملتحقون بهذا المستوى من مصدرين: أولئك الذين أتموا برنامج الإقامة ولكنهم ما زالوا في حاجة إلى خدمات المركز من العلاج الطبيعي أو الطبي. من وضعوا منذ البداية في هذا البرنامج مثل الأشخاص ذوي المشكلات البسيطة الذين يستطيعون الانتقال من وإلى المركز بسهولة، وأولئك الذين يحتاجون إلى خدمة متخصصة كتركيب جهاز تعويضي على سبيل المثال أو ما شابه ذلك. أما بالنسبة للأشخاص الذين يلزمهم الوجود بالمركز لأكثر من 1 ساعة من الزمن، أو أولئك الذين يحتاجون لأكثر من وسيلة أو 2 من وسائل التأهيل، فسوف يوفر المركز منطقة تسمى منطقة الراحة النهارية لهم وللمرافقين من أسرهم، ليرتاحوا فيها في فترات انتظار للانتقال بين العيادات. وسوف تحتوي هذه المنطقة على مكان للجلوس وغرفة لعب أطفال وعدد قليل من غرف الاستراحة وكافيتيريا. عنوان فرعي: البرامج التأهيلية. برنامج الوقاية من الإعاقة، برنامج التأهيل عن طريق العيادات الخارجية، برنامج الإصابات الدماغية، برنامج إصابات العمود الفقري، برنامج التأهيل المهني الانتقالي، بالإضافة إلى برامج أخرى حسب حاجة الحالات التي سيتم علاجها وتأهيلها بالمجمع وفقا للمعايير العالمية. عنوان فرعي: أقسام المركز. يشتمل مركز التأهيل الطبي على الأقسام التالية: التسجيل والاستقبال، التقييم لتحديد مستوى ونوع الخدمة اللازمة، العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي بالعمل، علاج علل النطق والسمع، الأطراف الاصطناعية والأجهزة التعويضية، تقنيات التأهيل، العلاج الترويحي، نقل المعوقين، تدريب المكفوفين على التحرك والتنقل. عنوان فرعي: العيادات العاملة بالمركز. عيادة المبتورين، عيادة الإصابات الدماغية، عيادة العناية بالقدم عند مرضى السكر، التهابات وأمراض المفاصل، عيادة عواقب شلل الأطفال، عيادة الأطفال التأهيلية، عيادات أخرى. مصادر الالتحاق بالمركز حسب نظام الإحالة المتبع بوزارة الصحة. ثانيا، عنوان: مركز جراحة أعطاب الحبل الشوكي. يجب أن تعطى أهمية فائقة لإنشاء مراكز متخصصة لمعالجة أعطاب الحبل الشوكي في المملكة العربية السعودية، ولتغطي احتياجات المعوقين المختلفة، وذلك للمبررات التالية والتي ذكرت في سياق آخر من هذا الكتاب: أن هناك ازديادا في حالات إصابات الحبل الشوكي بسبب ارتفاع معدل حوادث المرور على الطرق، وقد أظهرت الدراسات المحلية بأن هناك حوالي 14,000 حالة إصابة بأعطاب الحبل الشوكي بالمملكة، وبزيادة 1,000 حالة جديدة سنويا. أن الأشخاص الذين يصابون بعطب في الحبل الشوكي أغلبيتهم السائدة من الذكور صغار السن النشطين الذين بذل فيهم الجهد والمال. أن وحدة العناية المركزة في مستشفى عام ليس بها الخبرة اللازمة للتعامل مع التغيرات النفسية المعقدة التي تنشأ عن عطب في الحبل الشوكي. أن تجزئة الرعاية أثناء المرحلة الحرجة عقب الإصابة مباشرة والتغير الجذري المفاجئ في نمط حياة المريض يترتب عليها القصور عن تحقيق المستوى الأمثل من العلاج البدني والمساندة العاطفية والنتيجة النهائية فيما يتعلق بإعادة تأهيل المصاب. أن حدوث عطب في الحبل الشوكي يؤدي إلى كثير من المضاعفات الطبية من بينها الشلل وإلى ضروب من القصور الجسماني ومشكلات نفسية. أن تقنيات التأهيل المتقدمة متوفرة على الصعيد العالمي لإعادة تأهيل معظم الأشخاص الذين يصابون بأعطاب في الحبل الشوكي. يتحقق لمصاب الحبل الشوكي ظروف مستقبلية أفضل لو تولى علاجهم فريق مدرب ماهر متحمس ومتناسق تحت الإشراف المباشر لقائد مسؤول عن عمل الفريق. لا يوجد مركز مخصص لأعطاب الحبل الشوكي في المملكة العربية السعودية ولا في منطقة الخليج. عنوان فرعي: الساعة السريرية. ينتظر أن تكون الساعة السريرية للمركز 30 سريرا من بينها 10 أسرة للعناية المركزة، ومع تحسن حالة المصاب بعطب في الحبل الشوكي سوف يشترك في أحد برامج الإقامة التأهيلية أو تأهيل غير المقيمين أو التأهيل داخل المجتمع. عنوان فرعي: مصادر الالتحاق بالمركز. الالتحاق المباشر لما كان التدخل العلاج المبكر يحسن النتائج المترتبة على الإصابة، فسوف تجري محاولات لاستقبال الحالات مباشرة من المناطق التي يسهل الوصول إليها. التحويلات من المستشفيات الأخرى مبكرة أو متأخرة. الحالات المتأخرة التي تأتي مباشرة إلى المركز. عنوان فرعي: أقسام المركز. وحدة الطوارئ العاجلة، وحدة العناية المركزة، وحدة الجراحة، وحدة الأشعة والتصوير، مختبر الكيمياء الحيوية وعلم الأمراض الباثولوجيا، وكذلك وحدات أخرى مثل التي توجد في مستشفى صغير للحوادث لتوفير رعاية طبية عاجلة. كما أن هذا المركز سوف يشترك في الخدمات التأهيلية أو المساندة الأخرى التي توجد بالمجمع. عنوان ثالثا: برنامج الرعاية المنزلية وإعادة التأهيل داخل المجتمع. إن ما يحدث في مجمع التأهيل من نشاط علاجي وتأهيلي ليس سوى بضع حلقات من سلسلة إجراءات التأهيل الطبي الشامل، ولا يقدر النجاح لبرنامج التأهيل في المجمع التأهيلي ما لم يشتمل على القيام بمتابعة طويلة المدى لمعرفة ما إذا كان المعوقون بعدما تلقوه من خدمات يقومون بالوظائف التي تلزمهم كأفراد نافعين في المجتمع مع استقلالهم في الأعمال التي تقتضيها حياتهم اليومية، أو مع تمتعهم باحترام الذات وقيامهم بعمل يتكسبون فيه. وقد تبين من الدراسات المحلية في المملكة العربية السعودية أن جميع الخدمات التأهيلية الحالية قائمة على المستوى الثالث، وليس هناك برامج تأهيلية تمتد بخدماتها خارج مراكز التأهيل أو برامج لإعادة التأهيل داخل المجتمع. عنوان فرعي: الأهداف. تقديم خدمات فردية تمريضية وعلاجية تأهيلية للمعوقين كل في بيئته السكنية. تقديم برامج توعوية فردية للأشخاص المعوقين وأسرهم. توفير عيادات تقييمية قصيرة الأمد لتقييم الأشخاص المعوقين طبيا وعلاجيا في المجتمع. متابعة حالة المعوق الذي تم تأهيله بالمجمع. تكييف بيئة المعوق لتساعده على التنقل. ويستفاد لهذا الغرض من المراكز الصحية المنتشرة في كل منطقة صحية وبالتنسيق معها. عنوان فرعي: الفئات المستفيدة. جميع المعوقين بأعمار مختلفة والذين يستفيد من الخدمات العلاجية والتأهيلية في المنزل والمجتمع، حيث يتم من خلالها تطوير وتحسين قدراتهم الوظيفية. وصف البرنامج: ينفذ هذا البرنامج بواسطة أطباء وممرضات وفنيين للتأهيل وأخصائيين اجتماعيين ومشرفين محليين مدربين، وسوف يشتمل على زيارات منزلية وتكييف للبيئة المنزلية وأخصائيين اجتماعيين ومتدربين تناط بهم مهمة التوعية الصحية. وبالنسبة للأشخاص المعوقين القادمين من مواقع بعيدة عن المجمع التأهيلي خارج المقر، فسوف يقوم البرنامج بعمل نشرات توجيهية مبسطة تحتوي على رسوم توضيحية من أجل تنفيذ العلاج الطبيعي في المنزل وغيرها. عنوان جانبي: مصادر الالتحاق بالبرنامج، طرق الإحالة المعمول بها في نظام وزارة الصحة. عنوان الفصل 13: نحو وثيقة شاملة لحقوق المعوقين. التخطيط عملية زمنية تخصصية معقدة تمر بعدة مراحل تمهيدية تصل في نهايتها إلى الطور التشريعي الذي يسمى قانونا. ونحن في هذا الفصل حيث نتصدى للنظام الشامل للإعاقة والتأهيل، لن نتخطى المرحلة التمهيدية والتي سنبين فيها الاعتبارات العلمية الواجب ملاحظتها عند المراحل اللاحقة في التخطيط لنظام شامل للإعاقة والتأهيل في البلاد. وكما سبق وأن ذكرت آنفا أنني بهذا لا أحل محل أي من الهيئات التشريعية ولا محل أي من الهيئات المتخصصة بالتخطيط في مؤسسات الدولة، ولكنني كمتخصص قضيت ربحا طويلا من عمري في خدمة المعوقين وقضاياهم، أجد نفسي مدفوعا بالإحساس الوطني لأن أضع هذه الاعتبارات في قالب منظم لتكون عونا عمليا لصانع القرار لاتخاذ الإجراءات اللاحقة في وضع التشريعات النهائية. ولا يخفى أن مثل هذه الإجراءات قد تحتاج إلى سنين طويلة وربما لأكثر من عقد من الزمان قبل أن نتمكن من وضع الميثاق الشامل للمعوقين، ترسيخا للعدالة الاجتماعية أولا، وتحسينا وتطويرا لجهاز الرعاية التأهيلية ثانيا، وإنصافا لشريحة المعوقين ثالثا وأخيرا. عنوان فرعي: مراحل وضع الوثيقة. تبدأ حركة التشريع لقضية ما من الحاجة الاجتماعية الملحة للتعامل التعاقدي بين الرأس أي الدولة والقاعدة أي الشعب، وعادة ما تقترح مشاريع القوانين عبر لجان فنية متخصصة تبلور الحاجة لهذه القضية ثم تطرحها أمام السلطات التشريعية. وللتمثيل الواقعي في حالة وثيقة حقوق المعوقين، فإنني أضرب مثلا تفصيليا واحدا يتعلق باقتراح مشروع قانون إعفاء الأجهزة التأهيلية المختلفة للمعوقين والمسنين من الرسوم الجمركية. في هذه الحالة يقوم المختصون بتحديد الهدف من هذا المشروع، ثم يفصلون هذه الأجهزة تفصيلا علميا دقيقا مع ذكر المبررات وعلاقة هذه الأجهزة بالتأهيل ومدى أهميتها، ثم ترفع هذه الدراسات إلى الهيئات المختصة لعمل اللازم. فمثلا توصلنا في المركز المشترك وبناء على نتائجنا في المشروع الوطني لأبحاث الإعاقة والتأهيل وإعادة التأهيل داخل المجتمع إلى أن الأجهزة التأهيلية المطلوب إعفاؤها من الرسوم الجمركية هي الأطراف الاصطناعية والأجهزة التعويضية وموادها ومكوناتها وقطع غيارها، المعدات اللازمة لتصميم الأطراف الاصطناعية والأجهزة التعويضية بمساعدة الحاسبات الآلية وموادها ومكوناتها وقطع غيارها، أجهزة التنبيه الكهربي الوظيفي للعضلات لتأهيل المشلولين وموادها ومكوناتها وقطع غيارها، منظومات الإجلاس المخصصة لشديد الإعاقة والمسنين وموادها ومكوناتها وقطع غيارها، جميع أنواع الكراسي المتحركة لجميع الأعمار بما فيها الكراسي التي تعمل بالكهرباء وموادها ومكوناتها وقطع غيارها، المعدات والأجهزة والأدوات اللازمة للرعاية المنزلية للمعوقين والمسنين وموادها ومكوناتها وقطع غيارها، الأحذية الطبية التقويمية ولوازم التعديل التصحيح للأحذية وموادها ومكوناتها وقطع غيارها، معدات وأجهزة تعديل بيئة المعوق مثل أجهزة ومعدات تعديل المنازل والسيارات وخلافها وموادها ومكوناتها وقطع غيارها، معينات الوقوف والمشي بأنواعها ولجميع الأعمار وموادها ومكوناتها وقطع غيارها، المصاعد والروافع الخاصة بالمعوقين وموادها ومكوناتها وقطع غيارها، منظومات تحليل المشية وموادها ومكوناتها وقطع غيارها، أجهزة قياس توزيع الضغط على المقعدة وتوزيع الضغط على أخمص القدم وموادها ومكوناتها وقطع غيارها، معينات السمع والإبصار وموادها ومكوناتها وقطع غيارها، معينات النطق والتفاهم والاتصال وموادها ومكوناتها وقطع غيارها، أجهزة ومعدات التحكم بالبيئة وموادها ومكوناتها وقطع غيارها، مواد ومستلزمات العناية الشخصية والرعاية التمريضية للمعوقين والمسنين. بهذا ينتهي الدور التخصصي التقني الذي نمثله نحن في هذه الوثيقة، ثم يأتي الدور التشريعي الذي لا علاقة لنا به، وهكذا دواليك. عنوان فرعي مصادر الوثيقة: الرعاية الاجتماعية قضية إنسانية حضرية، ولذا فهي مرتبطة أساسا بتراث الأمة وبدستورها الرباني وهو القرآن الكريم وما ثبت في مقاصد الشريعة الإسلامية السمحة، وقد أثبت التاريخ بما لا يقبل الشك أن نظام الرعاية الاجتماعية في الإسلام هو أفضل الأنظمة التي عرفها الإنسان بكل مراحل تطوره حتى اليوم. وقد أفضت لتفصيل وإثبات هذه الحقيقة في الفصل الأول من هذا الكتاب، وعلينا ألا نخجل ولا نتردد من إعلان هذه الحقيقة والاعتماد عليها، لا سيما وأننا نبحث عن الحقائق من الشرق والغرب على السواء، والأحرى بنا أن نلتفت إلى الثروة الحضارية التي في تاريخنا وقد نزلت في بلادنا وبلغتنا ولنا وبنا.
من فضلك تابع بقية المادة.